بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين وتحققا وتخلقا وتطبيقا وامتثالا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. بسم الله تعالى العظيم، ورد كما تقدم في الكتاب المنير 6 مرات في سورة البقرة وهو العلي العظيم، وفي سورة الشورى وهو العلي العظيم، وفي سورة الواقعة 2 مرات فسبح باسم ربك العظيم، وفي سورة الحاقة فسبح باسم ربك العظيم، وفي سورة الحاقة أيضا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وتقدم الكلام أيضا أن التعظيم منه تعظيم واهم، ومنه تعظيم مجازي سببي، ومنه تعظيم حقيقي. وبعد أن عرضنا بعض النماذج للتعظيم المجازي أو السببي حين يعظم الإنسان سببا من الأسباب، ننتقل إلى التعظيم الحقيقي. ولا يعظم على الحقيقة إلا الله. واقرأوا أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وفيها اسمه تعالى العظيم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فإذا أراد الإنسان أن يفهم شيئا من هذا التعظيم ليكون حاضرا في قلبه، عليه أن يفهم هذه الآية. فالعلي العظيم العلي في المكانة لا في المكان، لأن الله تعالى منزه عن المكان. قال تعالى رفيع الدرجات. فما سبق قبل قوله وهو العلي العظيم تمهيد يضع القلب في حال يكون فيه مستعدا لسماع وهو العلي العظيم. فماذا في هذه الآية؟ تعالوا حتى نقرأها قراءة نضع فيها قلوبنا في حضرة العظيم. فبدأ هذه الآية بالاسم الأعظم الله، وختمها بالعظيم، لتفهم أن الاسم الأعظم العظيم هو الله. الله العظيم، فأول كلمة في الآية الله، وآخر كلمة فيها العظيم. وقال بعد لفظ الجلالة الدال على ذات الحق الجامع لكل أسمائه، وكيف لا يكون الاسم الجامع لكل أسمائه الاسم العظيم الأعظم؟ إذا قلت رؤوف، رحيم، نافع، ضار، خافض، رافع، قابض، باسط، قدير، عليم، كل هذا مجموع في الاسم الأعظم الله. لذلك الاسم الأعظم الله وهو العظيم. إذا قلنا الأعظم أي العظيم، هذا ليس من باب المفاضلة، إنما العظيم والأعظم من أسماء الله الدالة على أنه العظيم. وقال بعد لفظ الجلالة لا إله إلا هو. إذا أردت أن يستجاب دعاؤك فادعو وقل اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، واقرأ هذه الآية إلى العظيم يجاب دعاؤك. ما في عندك شغلة؟ ملك حاجة تريد أن تقضى؟ لكن انتبه، لا تدعو بهذا الدعاء لقطيعة أو لممنوع شرعي تعاقب. لما الواحد يعطوه كرت واسطة أو بيروح بده يستعمل كرت الواسطة للإساءة إلى صاحب الكرت، ينقلب عليه. ادعو بشرط أن يكون دعاؤك في مرضاة الله، فلا تدعو بهذا الاسم الأعظم إلا أن يكون الأمر مرضيا، فلا تدعو باسم ولا معصية ولا قطيعة ولا في ممنوع شرعي. بعد ذلك مفتوح الباب. وكثير ناس كانوا يروحوا من مكان إلى مكان ليسألوا وين اسم الله الأعظم الذي إذا دعونا به وجبنا. واسم الله الأعظم موجود في كتاب الله، فقل اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أن تجعلني من المقبولين أن تفتح لي أبواب رحمتك أن تكرمني بالإعانة والتأييد اقض الدين عني وفقني انصرني هذا كله عندما تتوجه بصدق وذل وانكسار وتدعو بهذا تجاب إذن الله لا إله إلا هو الوحدانية المطلقة فلا ند له ولا شريك له ولا مؤازر ولا صاحب ولا ولاد هو المؤثر وحده في الكون هو الخالق الله لا إله إلا هو الحي وما سواه في حكم الميت كان صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون وهو الذي قال وتوكل على الحي الذي لا يموت استند إلى من لا زوال له وإياك أن تعتمد على الزائل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما معنى القيوم شرحها لك في القرآن قال سبحانه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فأنت لولا الله لما قعدت ولولا الله لما قمت ولولا الله لما تحركت ولولا الله لما سكنت ولولا الله لما أخذت ولولا الله لما منعت الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي هو قائم على كل نفس قائم على كل شيء أقام كل شيء وكل شيء مستند إلى قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم أما المخلوقات فإنها محتاجة إلى السنة والنوم السنة النعاس والنوم حاجة يحتاجها الإنسان بيشتغل دماغه بيشتغل وبعدين بحاجة إلى استراحة فينتقل في كل يوم من عالم المادة إلى البرزخ في المنام هذا النوم هو الراحة أو الموت المؤقت ثم هناك بعده نوم طويل وهو الموت قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فحالة الموت وفاة وحالة النوم وفاة طيب ما الفارق بين الحالين فارق بين الحالين أن الحق سبحانه يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وحده أخذ هذه الروح وأمسكها التي قضى عليها الموت فانتقلت وتركت المادة وتركت الجسد وتحررت من القفص وأما الأخرى فأرسلها أعادها إلى هذا الجسد فأنت حين تستيقظ مثل الأموات حين يبعثون ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى بتقول إن هذا الإنسان عندما يكون في حال النوم قلبه عم يشتغل أعضاؤه عم تشتغل؟ نقول نعم. الحق سبحانه وتعالى من رحمته أنه حينما يتوفاك في منامك يترك لروحك إشعاعا لطيفا على جسدك، فيتم بهذا الإشعاع اللطيف تدبير جسدك. أما عندما يتوفى النفس التي يريد موتها فيقطع عنها هذا الإشعاع إلا بقايا أو آثار، بمقدار ما يكون الإنسان صالحا يبقى من روحه إشعاع على جسده، ومن هنا لا تتفتت أجساد الأنبياء ولا تتفتت أجساد الصالحين، لأن الروح تبقى على تواصل مع الجسد. هذا التواصل مع الجسد يكون بسبب شدة نورانية الروح، ولذلك لا تتفتت، مع كون الروح قد خرجت وأمسكها الحق سبحانه وتعالى، لكن تبقى في إشعاعاتها لقوة نورانيتها. وأعظم الأجساد وأعظم الأرواح جسد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وروح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو وحده الذي لا يصاب بالنعاس لأنه لا يضعف، هو قوي قوة مطلقة. أما نحن فإننا نجد في أنفسنا حالة ضعف، مما يحكى أو يروى في الأخبار القديمة أن سيدنا موسى تعجب من قضية لا تأخذه سنة ولا نوم، فالمولى سبحانه وتعالى أمره أن يمسك بيده شيئا حتى يكون مسؤولا عنه، شيء ينكسر بده رعاية، وقال له لا تنم، فأمسك سيدنا موسى هذا الشيء، فبقي يوم يومين ثلاثة، وبعدين ما شاف ولا انكسرت الأشياء ونام. فاستدل بهذا على أن الكون كله سيدمر لو أن الحق طرأ عليه شيء من السنة أو النوم، لأنه هو الذي يدبر كل شيء في الكون، هو المدبر للسماوات، هو المدبر للأرض، هو المدبر لكل هذه المكونات. لذلك كيف تطرأ السنة أو النعاس؟ أنت لما بتنعس بتكون قاعد في مجلس، خاصة إذا كنت ممن اعتاد النوم هو جالس، ما بتشوف، قبل شوي كنت جالس ومفتح ذهنك، وإذا بعد شوي رأسك راح على صدرك وبدأت تشخر، إيش هذا المشهد؟ وإذا ما عاد لك أي مظهر محترم وغبت عن المحسوس، هذا وصفك أيها الإنسان، أنت ضعيف، أنت تحتاج إلى النوم، أنت تحتاج إلى النعاس. أما ربك الذي يمد كل الكون ويلعاه سبحانه وتعالى فإنه منزه عن السنة ومنزه عن النوم. الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت، القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا لأنه الحي القيوم، فكيف يكون القيوم وتأخذه سنة أو نوم؟ قال تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، السبات الراحة، ومنه سمي يوم السبت لأنه يوم الراحة، هذا قبل أن يشرع أن تشرع الاستراحة في وقت صلاة الجمعة. نحن استراحتنا التي نهينا فيها، حرم فيها البيع، إنما هي استراحة الأرواح، فكانت استراحة اليهود استراحة أجساد، وأما استراحتنا نحن فهي استراحة أرواح. لذلك بعد انتهاء صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لأنها أمة متحركة، أمة لا تحتاج إلى أن تتوقف عن إنتاجها، لا تحتاج إلى أن تتوقف عن فعلها المؤثر، عن فعلها الذي ينتج نهضة وحضارة. قال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. إذن أجسادكم بحاجة إلى الراحة لأنكم مخلوقون، فاعترفوا بضعفكم، اعترفوا بعجزكم، لا تتجبروا، لا تتكبروا، قفوا بالذل بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال سبحانه: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أي شيء تريده، أي شيء تتعلق به ملكه لله، أي شيء تريده أو تجد في قلبك انجذابا إليه فهذا مملوك لله، فاطلب المملوك من مالكه، اطلب المملوك من مالكه. تريد المال، المال له، تريد الأولاد، الأولاد له، أي شيء تريده، المكانة، المنزلة. إذن لماذا تعلق قلبك بغيره وهو وحده الذي يملك كل شيء؟ إذن مجنون الذي يعلق قلبه بغيره وهو يعلم أنه وحده الذي يملك كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. فاطلب منه بصدق. الصحابة إذا نزلوا على السوق أخواننا كانوا يطلبوا من الله، يقولوا: يسر لنا شراء الملح، لأنهم يعتقدون أنه سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض، ثم يأخذون بالسبب. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني هذه الآية إنما تدل على اعتبار الواسطة، ومن أنكر الواسطة أو الوسيلة جاهل، حيث ثبت في الحديث الصحيح حديث الثلاثة الذين سد عليهم الغار فتوسلوا إلى الله بصالح العمل، فكانت الوسيلة لإجابتهم صالح العمل، واحد توجه إلى الله سبحانه بعفته، واحد توجه إلى الله تعالى ببره لأبويه، واحد توجه إلى الله تعالى بأمانته وحفظه للمال. فمن انفرج الضيق وزال عن فم الغار الحجر الذي كان يسده، إذن الوسيلة. قال سبحانه: وابتغوا إليه الوسيلة. فأنت إذا كنت ممن يخلط بين الأسباب والمسبب، قد تقع في هذا الداء أو الوباء الذي وقع فيه بعض أبناء الإسلام، هداهم الله وأصلحهم، حيث أنكروا الوسيلة وأنكروا الواسطة. عندما جاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه، قال: توجه بمحمد صلى الله عليه وسلم، ادعو الله. فتوجه إلى الله سبحانه بنبيه وسيدنا عمر الذي كان سلفي الأصحاب رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا. وما أحلى أن يكون الإنسان سلفيا كعمر وصوفيا كأبي بكر رضي الله عن الأصحاب. هكذا الصوفي السلفي واحد، ما في اثنين، ليس شخصيتين منفصلتين، إنما على سبيل الأظهر، حيث إذا نظرت إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وجدتهما في غاية الصفاء، في غاية الصدق، في غاية التوجه إلى الله، في غاية العبودية، لكن واحد أظهر في حال التدقيق في الشريعة، واحد أظهر في حال التوجه إلى الحقيقة. لكن
كلاهما صوفي سلفي، إذا أجزنا لأنفسنا أن نصف الأصحاب، ووصف الصحبة هو أشرف من أي وصف. كل الأوصاف اللي إجيت بعد ذلك أوصاف هي أدنى في الفضيلة والدرجة. إذن هكذا استسقى عمر بالعباس رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر ما بيعرف أنه العباس الذي قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وإنا نستسقي بعم نبيك، فاستسقى بالعباس. وأبو طالب كان يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، كان يمدح ابن أخيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يوم أن استسقى للناس، وقال لو أن أبا طالب كان موجود الآن وحي كان سره هذا، حيث استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. إذن هذا مما هو معتبر عند علماء الأمة الإسلامية. جمهور علماء الأمة الإسلامية على إثبات الشفاعة، على إثبات الوسيلة، على إثبات الواسطة. فإذا أهملت هذا الجانب تكون مقطوعا ومحروما. ثم أعظم واسطة تكون عندما يشفع سيدنا رسول الله للناس يوم القيامة. إذن إن كانت قبل يوم القيامة أو في يوم القيامة فكلها وسيلة أو واسطة أو شفاعة، لكن هذا بإذن الله، لا يكون إلا بإذنه. حتى إذا استسقى عمر بالعباس رضي الله عنهما فإن إجابة الله في ذلك الوقت كانت بإذنه. لهذا حتى ما تتعلق تعلق حقيقي بغير الله، حتى إذا استشفعت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا بإذنه، فلا تعطى إلا بإذنه. قال تعالى لحبيبه سيدنا محمد ليس لك من الأمر شيء، أي أنت ليس لك من الألوهية شيء، ليس لك من التأثير شيء، أنت عبد الله ورسوله، وبإذن الله يكون ما تفعله. لذلك إذا قلت استغفر لنا يا رسول الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وأخوة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا. إذن هذا ينبغي ألا يذهل عنه عقل العاقل. اليوم في وباء كما قلنا، إذا تحدث الإنسان في العقيدة يغيب عن التكليف. فعندما تذهب إلى الأخذ بالوسيلة، طيب إذا وجدت رجلا صالحا ألا تقول له أدعو الله لي؟ هذه وسيلة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر حين كان يريد الذهاب إلى الحج، يا أخي لا تنسنا من دعائك يا أخي، قال له، قال لا تنسنا من دعائك يا أخي. رسول الله صلى الله عليه وسلم دل الصديق وعمر رضي الله عنهما إذا التقيا بأويس، بسيدنا أويس، أن يطلبا منه الدعاء. لذلك لا تقول أنا إلى حالي بصلي وبصوم وماشي حالي، لا لا لا، انتبه، عليك أن تلتزم من ترى فيه صدقا وإخلاصا وتوجها إلى الله. هذا التآخي في الله، عندما نتآخى في الله فهذا له سر عظيم. أنت لحالك بيأكلك الشيطان، إنما تأكل الذئب من الغنم القاصية، اللي يكون لحاله يأكله الشيطان. لكن إذا كنت في الصادقين ومع الصادقين ومع أهل التوجه إلى الله، كان أحد العارفين يقول إذا رأيتم الرجل، كان يقول إذا رأى انقطاعا لرجل من الرجال عن المجالس يقول أدركوه قبل أن يموت، أدركوه قبل أن يموت، وكان يعني بذلك موت قلبه. لأن الإنسان حين يبقى وحده بدون تواصل مع أهل الحال، مع أهل الصفاء، مع أهل الإخلاص، يضعف. لذلك سر المجالس، سر الجماعة سر عظيم، يد الله على الجماعة، فلا تفوت هذه الفرصة العظيمة، وهي أن تأخذ بالسبب الذي ينفعك. هذا نوع من الأخذ بالسبب، الأخذ بالأسباب منه، وابتغوا إليه الوسيلة. يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إن قل ما شفت بأول وإذا سألك، خاطب رسول الله سألك، فهو أثبت في أول الآية سألك. فإذا هنا عندما يجهل الإنسان ويخلط ما بين التكليف والاعتقاد، الاعتقاد السبب والوسيلة غير مؤثرة، لكن يجب عليك أن تأخذ بالأسباب. أنت بتروح على المجلس لا لاعتقادك أن هذا المجلس مؤثر أو يخلق الهداية، لكن حين تنقطع عن مجلس الإيمان يضعف إيمانك، لأنك قصرت في الأخذ بالأسباب. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ليه؟ لأنه أخذ بالأسباب، ولأخذ بالأسباب وقف عند الباب، وليقف عند الباب الحق ما بيدخله يدخله. لذلك كنت فيما مضى ما تحضر مجالس الإيمان، صرت تحضر، استبشر، لأنك تأخذ بالأسباب. ومن أخذ بالأسباب فإن الحق سبحانه وتعالى الذي هو المسبب يعطيه المسببات. وإن كان أخذك بالأسباب هو من التوفيق، لكن لا بد لك أن تأخذ بالأسباب، وبعد أخذك بالأسباب تحمد الله أنه وفقك إلى أخذ الأسباب. والله ما طلب الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح. أنت محسب حالك جيت لحالك؟ لا، عزيمة، في كارت، في كارت، بس أنت ما شفته. ما في ولا بني آدم جالس هنا إلا مدعو، جيت الدعوة فحضر. لأنه الآن لو شفتوا الملائكة اللي جالسة معنا إلى السماء أكثر مننا بكثير. الملائكة تجلس ما بين الأرض والسماء، لأنها ترى كتاب الله، ترى آيات، ترى أنوار، ترى أسرار. فكيف يحرم الإنسان نفسه من مثل هذه الحمام الروحانية؟ أحسن من هيك غسيل للأرواح وللقلوب. المسكين الذي يحرم من مثل هذه المجالس المباركة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لاحظ الملائكة إيش قالوا؟ قالوا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إذن اترك خلفك أثرا، وابحث أمامك عما ينبغي لك الأخذ به. قدم لرجلك قبل الخطو موضعها. إذن أمامك ينبغي أن تلاحظ ما أمرت به، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أنت عارفان إيش عم بتهيئ بكرة، ما المطلوب منك؟ هذا تدبير أمرت به، فهل تدبر لدنياك فقط، أم تدبر لآخرتك أيضا، أم تدبر لتكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، آثارك، ونكتب ما قدموا وآثارهم، الذي تركته أحصاه الله ونسوه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي اكتشاف يكون مطابق للواقع فإنه من تعليم الله للإنسان. قال: هذا مادي جالس في المختبر اكتشف المسألة الفلانية والمسألة الفلانية. قال: نعم، الحق سبحانه يعطي من الدنيا من علمها من عملها من رزقها المؤمن وغير المؤمن. كل من طلب السبب مؤمنا كان أو كافرا يعطيه الحق سبحانه من علوم الدنيا. وقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وصف الكافرين فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. من الذي علمهم هذا الظاهر؟ الله سبحانه وتعالى. طيب نحن قصرنا في البحث، قصرنا في أخذ أسباب البحث العلمي، قصرنا في إيجاد المراكز التي فيها تكتشف الأشياء، البيئة، ما وفرنا البيئة للباحثين، هذا تقصير. غيرنا في الدنيا اهتم بهذا الأمر وأعطاه الله سبحانه، هذه سنة الله. لكن هل يعطي الله سبحانه إلا علم الدنيا للكافر فقط؟ إذا أخذ بالسبب هل يعطيه من علوم الأنوار؟ هل يعطيه من معرفة الله؟ لا. لذلك المؤمن عليه أن يأخذ بأسباب العلم الدنيوي، وعليه أن يأخذ بأسباب علم الآخرة، وعليه أن يأخذ بأسباب معرفة الله، وكل هذا من تعليم الله سبحانه، كل هذا. طيب السيارة اللي عم نركبها والطيارة اللي عم نركبها، هذا من تعليم الله للإنسان. فالإنسان لما أخذ بالأسباب فتح له الباب. تأخذ بأسباب علم الدنيا يفتحه لك، تأخذ بأسباب علم الآخرة يفتحه لك، تأخذ بأسباب معرفة الله معرفة الله يفتحها لك. إذن ما في شيء من العلم إلا ومصدره تعليم الله. قال تعالى علم الإنسان، علم الإنسان، وقال وعلم آدم. إذن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فمصدر العلم إنما هو العليم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو الذي أرشدنا إلى فقرنا وضعفنا حين قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت يا مسكين في أصلك لا تعلم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمك. والملائكة إيش قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اليوم الواحد بيقرأ له كتاب يقول أنا العليم، وبيقول أنا العليم الخبير كمان. والحقيقة ما في ولا معلومة تأتيه من الدنيا أو من الآخرة أو من السماء أو من الأرض إلا بتعليم الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو عالم مخلوق فيه السماوات والأرض، بل السماوات والأرض بالنسبة لعالم الكرسي مثل الخاتم في الصحراء. السماوات والأرض وما فيهن بالنسبة لعالم الكرسي مثل إذا ألقيت خاتم في الصحراء. والكرسي بالنسبة للعرش مثل الحلقة في الصحراء. لكن العوالم التي هي داخل الكرسي هي العوالم التي فيها تنزل الخطاب، وفيها كان التكليف. لكن خارج عالم الكرسي هناك لم يبقى تكليف، عند ذلك تصل إلى عالم الجنة، عالم النار، والعياذ بالله يصل أعداء الله إليه. هذا ليس من العوالم التي هي داخل الكرسي، لأن عوالم التكليف داخل الكرسي، أما خارج عالم الكرسي فلا يوجد من عوالم التكليف شيء. وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا لمن تأمل شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه يضعه أمام مشهد، فإذا كان عالم الكرسي حلقة في فلاه، وعالم الكرسي بالنسبة للعرش حلقة في فلاه، والعرش بالنسبة لعظمة الله لا شيء، العرش بالنسبة لعظمة الله لا شيء أبدا. إذن هل فهمت شيئا من معنى العظيم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما، لا يعجزه أن يحفظ السماوات وأن يحفظ الأرض وأن يحفظ ما فيهن، وهو الذي وضع هذا النظام، وهو الذي أدار الشمس والقمر والنجوم، وهو الذي بيده كل هذه المكونات التي يبحث الإنسان في استكشافاته حتى يتعرف إلى شيء من عوالمها. أحد المستكشفين قال: نعرف عن المريخ ونعرف عن القمر أشياء كثيرة، لكننا في جهل كبير جدا بالعوالم اللي هي في أعماق المحيطات على الأرض. أعماق المحيطات على الأرض لسه ما بيعرفوا عنها أشياء كثيرة، لكن يتوجهون لمعرفة العوالم اللي هي أسهل وأيسر بالنسبة إليهم. أما العوالم المعقدة، هذا كلام المستكشفين، قال في أعماق المحيطات توجد عوالم كثيرة، بل إن سر الإنسان نفسه هذا المخلوق العجيب حتى هذه اللحظة الذي نعلمه من الإنسان. بضرب لكم مثال من عالم الطب، اسمحوا لنا، مثلا الضغط الشرياني، لما ندرس في الجامعة الضغط الشرياني، يعني الضغط، بيقولوا الأطباء أو علماء التجربة، بيقولوا 5% من ارتفاع التوتر الشرياني أو ارتفاع الضغط معروف السبب، 95% مجهول السبب. وين أنت لك يعني عامل حالك أنه فهمان كل شيء؟ الضغط اللي هو أصغر مرض وأكثر الناس صاروا ينصابوا فيه، يقال 5%، هذا الكلام مو 5% يعني مستوصف في الأشرفية، لا، 5% بأعلى مراكز البحث العلمي في العالم، المتطور الباحث اللي عبي يعمل إحصاءات في أعلى المراكز، لو راح مريض الضغط وعمل كل الاستقصاءات تطلع النتيجة 5% ممكن ينعرف، و95 يا بني آدم أنت 5% في شغلة صغيرة من جسمك أكثر ما وصلت إليه في المعرفة، وبعد ذلك بتتمطمط وتقول أنا وأنا، مين أنت؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا إله إلا الله. إذن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهمت ليش الحق هو العلي العظيم؟ سأل رسول الله سيدنا أبي، فقال: يا أبي، أي آيتين أعظم في كتاب الله؟ فقال: يا رسول الله أعلم. فأكد الله ورسوله أعلم، النبي عليه الصلاة والسلام أكد السؤال عليه، فقال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. الله يهنيك، لأنك فهمت من كتاب الله ومن أسراره. إذا هذا محل واحد، مكان ذكر فيه الاسم العظيم، لكن الاسم العظيم كما قلنا ذكر كم مرة؟ 6 مرات. إذا نحن اليوم شرحنا مرة واحدة من 6 مرات حتى نفهم شيئا عن الاسم العظيم، لعلنا فيما يأتي إن شاء الله نشرح شيء أو نحاول أن نفهم شيئا من تمهيد القرآن لقلوبنا حتى نفهم شيئا عن الاسم العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بسر آية الكرسي وبسر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ألا يدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا بسر هذه الآية وبسر اسمك العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فبقوتك قونا، اللهم إنا فقراء فبغناك أغننا، اللهم إنا أذلاء فبعزتك أعزنا، اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، هذا ذلنا ظاهر بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ورضاك. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وفرجت كروبنا. يا الله يا الله، نسألك سؤال المنكسر الواثق بك الموقن بأنك أنت العظيم الأعظم، نسألك أن تتولانا بولايتك وأن ترعانا برعايتك وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم واجعلنا في المقبولين من عبادك الصالحين، واجعلنا في المقبولين في عبادك الصالحين، واجعلنا في المقبولين في أوليائك وأحبابك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك بأنك أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا يا الله، ارحم عجزنا، ارحم فقرنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فرج الكرب والهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك، واجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك، واجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك وأنت تحيينا بالسلام يا سلام. اللهم آنسنا في قبورنا، اللهم اجعلنا يوم القيامة على منابر النور في المظللين تحت ظل عرشك يا رحمن. اللهم احشرنا تحت لواء حبيبك لواء الحمد، اللهم اجمعنا به صلى الله عليه وسلم في أعلى فراديس الخلد يا الله. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.